الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف حيث وقفنا في قراءتنا لكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على قوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الباب 32. فنبدأ على بركة الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. وكل وكل فلان فلانا إذا استكفأه أمره ثقة بكفايته، إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجز عن القيام بأمر نفسه. انتهى كلامه.
أبو السعدات هو صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر ابن العثير رحمه الله. وقوله ووكلت أمري، يعني بالتخفيف، ووكلت بالتخفيف إلى فلان، أي ألجأت واعتمدت عليه فيه. وكل فلانا يعني بالتشديد، فلانا وكل فلان فلانا إذا استكفاه. نعم.
قال: ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، كما في الآية المترجم لها وقوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم. وفي حديث آخر: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته. إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضون قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين.
قول الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقول أبو إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب الذي شرحه ابن القيم مدارج السالكين في منازل السائرين، من كتاب أبو إسماعيل بعنوان منازل السائرين: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته. معنى هذا أن التوكل أمر قلبي، لا يجوز أن نقول التوكل منه ما هو شرك ومنه ما هو ليس بشرك. التوكل على غير الله شرك مطلقا. التوكيل ليس من التوكل، انتبهوا، ترى التوكيل هو بذل سبب، هو بذل سبب. التوكل هو كما قال أبو إسماعيل: كلة الأمر إلى مالكه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد.
حقيقة التوكل ينبني على أمرين: الأول أمر اعتقادي، وهو أن يعلم المرء أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأمر الثاني بذل السبب الشرعي والكوني، واعتماد القلب على خالق الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.
والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجره، فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال السدي في قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده.
زيادة الإيمان من المسائل الإجماعية كما قال الشافعي رحمه الله. ومن قال بأن الإمام مالك لا يرى الزيادة في الإيمان فهذا خطأ على الإمام مالك، والشافعي من خواص تلاميذ مالك وينقل في ذلك الإجماع، فهو يعلم أنه لا خلاف في المسألة، وإنما خالف في زيادة الإيمان ونقصانه، خالف في الزيادة والنقصان المرجئة من الجهمية والماتريدية وغيرهم. وكذلك الخوارج والمعتزلة لا يرون أن الإيمان ينقص، وإن كان بعضهم يرى زيادته. نعم.
فإن قيل: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعة الله فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية. قال الشارح: قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل.
الحسب والكفاية لله وحده ومن الله وحده، لو اجتمع المؤمنون كلهم ما كانوا يستطيعون أن يكفوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يريده الله تبارك وتعالى. فالحسب والكفاية لا يكون إلا من الله، لا يكون إلا من الله سبحانه. فهذا خطأ محض من زعم أن المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، يعني كافيك الله وكافيك المؤمنون، هذا خطأ محض. نعم.
قال رحمه الله: فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. قال: ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه. كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه، أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. قال المصنف رحمه الله وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح: قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحد والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفي به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى كلامه. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه أنه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى لتعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، ذكره شيخ الإسلام. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكر معناه ابن القيم.
يعني الذي لا يبذل السبب ويزعم التوكل فهذا عاجز، هذا عاجز، وهذا هو المتواكل. والذي يبذل السبب ولا يعلق قلبه بخالق الأسباب هذا رجل تعلق أمره وقلبه بالماديات الظاهرة، فكلا الأمرين مخالفان للتوكل. فحقيقة التوكل بذل السبب عملا، وتعليق القلب على خالق الأسباب وبخالق الأسباب باطنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. قال الشارح: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كما قال: أليس الله بك كاف عبده. قوله: ونعم الوكيل، أي نعم الموكول إليه المتوكل عليه، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وقد ذكر الله القصة في سورة الأنبياء عليهم السلام. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما بلغ
ما كان
أحسن عليكم. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح في 70 راكبا، حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 3 أميال. ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. فقال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا
رسالة أرسلكم بها إليه، الضبط خطأ. فهل أنتم مبلغون عني محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة أرسلكم بها إليه؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والقصة مشهورة في السير والتفاسير. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه ابن مردويه. وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا
الإنسان في حال الشدة عليه أن يلزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن، يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، يكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من يا ذا الجلال والإكرام، يكثر من الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه هي الأدعية المشهورة في وقت الشدة والضيق، يفرج الله عز وجل كرب المكروب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال مجاهد في قوله: فزادهم إيمانا، قال: الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة.
التوكل ليس فقط أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر، بل التوكل في نفسه سعادة الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا علق قلبه بخالق الأسباب يعيش سعيدا، لا يهتم ولا يغتم، لا يفكر بما كان ولا يفكر بما يكون، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلم أن مشيئة الله عز وجل وأن إرادته سبحانه وتعالى في الإيجاد وفي الموجودات متعلقة بحكمة عظيمة، وإن غاب عنه ذلك فهو يعلم أنه سبحانه الحكيم العليم، فيزداد سعادة ويزداد رضا ويزداد شكرا على قضاء الله وقدره. هذا هو أعظم ثمرات التوكل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان، وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه، وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وأشدكم
إني لأعلمكم بالله وأشدكم بضم الدال، هنا مضبوطة بالفتح، هذا خطأ. إني لأعلمكم بالله ولا أشدكم له خشية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب. قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قال ابن القيم: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون
بالخاصة والعامة، الخاصة يعني العلماء وطلاب العلم، والعامة يعني عوام المسلمين، وليس المقصود هنا تقسيم الناس إلى أقسام. فإن الله عز وجل سمى عباده بالمسلمين والمؤمنين والمحسنين، وهنا لعله يقصد بالخاصة يعني أهل الإحسان، وبالعامة أهل الإيمان والإسلام. نعم.
قال: فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد، وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانها بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب. وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حاله ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، انتهى. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر. إذا علمت هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله.
الغرة بمعنى الاغترار.
أحسن الله إليكم. فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة: بغت
ينظر من الإنظار وهو التأخير. نعم.
وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون، رواهما ابن أبي حاتم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح: نبه المصنف رحمه الله بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان إذا تبين ذلك. فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده.
فلا يعني قوله فلا ولا مثنوية، يعني لا رجوع في القول، لا رجوع في الخبر، نعم، لا استثناء فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه، قال: من ييأس من رحمة ربه، رواه ابن أبي حاتم، إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي حديث مرفوع: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط، رواه الحكيم والترمذي، رواه الحكيم والترمذي والحاكم في تاريخه.
أكثر ما يرويه الحكيم والترمذي يكون من الضعيف والموضوع، فإنه حشى كتابه يعني بالغرائب والعجائب، كتابه نوادر الأصول فعلا، أكثر ما فيه نوادر لا تثبت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال الشارح هذا الحديث: رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة، ولينه ابن أبي حاتم، ومثل هذا يكون حسنا. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعدل غيره به، كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه، بخلاف غيره من الذنوب، ففي مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من غضبه. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها. ولهذا قال ابن عباس: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح هذا الأثر: رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. ورواه الطبراني أيضا. قوله: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير.
يظهر لي والله أعلم أن اليأس إنما يكون بعد الطلب، طلبه فلم يدرك فأيس، وأما القنوط فهو عدم الطلب وانقطاع الأمل منه. وأيضا فرق آخر، أن اليأس غالب ما يصاب به، اليأس غالب من يصاب به هم أهل الذنوب، والقنوط أكثر من يصيب به هم أهل العبادة على غير علم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما كان الله ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك، وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور.
لكن الصبر عند الإطلاق فإنه لا يتبادر إلى الذهن إلا الصبر على أقدار الله. نعم.
قال: ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما، وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وقال عليه السلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والأثار في ذلك كثيرة. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم.
وقال غيره أن الصبر مشتق من الصبر، وهي نبتة مرة، وذلك لأن الصبر في أوله مرارة وفي آخره حلاوة ودراية وفقه ويعني ثمرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارع: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، إذ هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب.
وقد مر معنا في مقدم في القواعد الحسان أن تفسير الكلمات قد يكون التفسير تفسيرا بالمراد في القريب، وهذا هو الأكثر، أو تفسيرا باللازم، وهذا يقبل لكن بشرط أن لا ينفى الأصل، وهذا يقبل بشرط أن لا ينفى الأصل، أو يكون التفسير بضد الكلمة ليتضح المعنى. فلو قال لنا قال: ما معنى العلم؟ نقول: عكس الجهل، هذا تفسير مقبول. إذن دائما الكلمات تفسر الكلمات بهذه الطريقة. إما لو قال لك قائل: ما معنى جاء؟ تقول: أتى، هذا التفسير المرادف القريب. لو قال لك قائل: ما معنى جاء؟ يعني حي وصل إلينا، هذا التفسير باللازم صحيح. لو قال لك قائل: ما معنى جاء؟ يعني لم يقعد، تفسير بالضد، هذا كله مقبول. نعم.
وقريب منه تفسير سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان، وفيها إثبات القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح: قوله هما أي الاثنتان، قوله بهم كفر أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من
حقيقة الكفر ما يضاد أركان الإيمان الستة. حقيقة الكفر ما يضاد أركان الإيمان الستة. نعم.
قال: كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن
هذا أحد الأقوال، أن بعض العلماء يفرق بين الكفر المعرف فيجعله المخرج من الإسلام، وكفر نكرة أو بالفعل كفر أو يكفر أو كفر أو كفرا، يقول هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وهذه الطريقة رجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ سليمان على هذا التفريق. والذي عليه الجمهور أن الكفر معرفا يأتي بمعنى الأصغر، ولذلك جمهور العلماء لا يرون الكفر تارك الصلاة، مع أن الحديث جاء فيه معرف: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. نعم.
قال: قوله الطعن في النسب أي عيبها، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك.
هنا نحذر قد يقع بعض المستقيمين في النياحة، إذا مات الميت يأتون إلى قبره يقول: والله كان رجل عجيب، كان رجل عابد، كان رجل متقي، كان كذا. هذا يخشى أن يكون من النياح. نعم. لا سيما وقت الدفن، وقت يعني الصلاة عليه. نعم. إنما هو بحاجة إلى الاستغفار. نعم.
قال: وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه، وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله: وله ما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح: قوله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وقيل أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست مني ولست منك.
لست. هذا خطأ مطبعي.
قال: كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست مني ولست منك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. قوله: من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قلت: بل لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم.
وهكذا لو ضرب على فخذيه، لو ضرب على فخذيه توجعا فهو داخل تحت هذا الوعيد. نعم.
قوله: وشق الجيوب، جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشقونه حزنا على الميت. قال الحافظ: والمراد كمال فتحه إلى آخره. قلت: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله.
الجيب، جيب القميص اللي هو المكان الذي الزرار بالنسبة لنا احنا، فالمرأة تقطع ثيابها، الرجل يقطع ثيابه للمصيبة تصيبه، هذا من أعمال الجاهلية. نعم.
قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم: واجب له، وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء للقبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية.
هذا كلام يكتب بالذهب. الدعاء بدعوى الجاهلية، من دعوى الجاهلية التعصب للمشايخ، التعصب للأحزاب، التعصب للجماعات، التعصب للقبائل، التعصب يعني الولا والبراء لا يكون على الدين، يصبح الولا والبراء على المشايخ، يصبح الولا والبراء على الطوائف، على المذاهب. فإن قال قائل: فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يعادي فلان فاحذره، نقول: هذا إذا كان ممن اتفق الناس على إمامته، ما هو أنت تنصب شخص ثم تعادي وتوالي عليه والناس ما يرضونه أصلا، هذا ما يجوز. فرق بين الأمرين، فرق بين من اتفق على إمامته وجلالة قدره ومكانته فيكون علما على السنة، وحينئذ يبتلى الناس به ويختبرون به، وبين أنت وفلان وجماعتك وأربعة وخمسة يجتمعون وينصبون شخصا ويجعلون الولاء والبراء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت: الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله، وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه، وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد لما رواه في مسند عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه وخليلاه وصفياه. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل
يعني
على النهي
ذكر
عن
ذكر وانبيا وخليلا وصفيا، يعني هذا الندب، هذا الذي أعرف أن هذا ما ثبت بهذا اللفظ، الذي أعرف أن هذا ما ثبت، ولو ثبت ولو ثبت فلا يقال أن هذا فيه حجة على جواز الندب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ندب الميت. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط، وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك. قال: أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز. بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. قلت: ويدل ذلك قوله ويدل لذلك قوله عليه السلام لما مات ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك لمحزونون، وهو في الصحيح. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
الضبط الصحيح: ونفسه تقعقع. ونفسه تقعقع. نعم،
أحسن الله بكم. قال: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وفي إسناده سعد بن سنان. قال الذهبي: في موضع سعد ليس حجة، وفي آخر كأنه غير صحيح. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر، وحسنه السيوطي. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شارح الجامع الصغير: أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، كما يعلم من مقابلته الآتي: ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به، حتى يكفر بالشوكة يشاكها، وحتى بالقلم يسقط من الكاتب، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه،
أي من ذنوبه. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل المصائب عليهم كفارات عاجلة، جعل المصائب والأمراض كفارات عاجلة. نعم.
قلت: هو في الصحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي المسند
ترون بعض الناس يمرض السنة والسنتين والثلاث والأربع، ربما يكون في غيبوبة حتى، فالناس إذا رأوه لا يترحمون عليه، وتعلمون لو مات ترحموا عليه يوم يومين ونسوه، لكنه ما دام مريضا الناس يدعون له بالشفاء والعافية، إضافة إلى صبره وجلده. هذا كله دليل على أن البلاء لا يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم.
قال: وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك.
بسببها، حطوا باء ثانية في باء ساقط، مكتوب بسببها.
عندي في سببها.
عندكم بسبب؟ ناقص باء. نعم، أضيفوا إليها باء. بسببها، الباء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. نعم.
قال فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه حيث قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فحصل له غفران السيئات ورفع درجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. قوله وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه أي أخر عنه العقوبة بذنبه. قوله حتى يوافي به يوم القيامة هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. قلت هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام قال رجل يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال قم عنا فلست منا. رواه أبو داود.
الحديث لا ضعيف.
وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس، وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، وفيه التنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره، وفيه معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشارح هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير الحديث الذي قبل هذا، ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه وصححه السيوطي. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر المهملة وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقا. قلت ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس بلاء، كما في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقد يحتج بقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء من يقول إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، كما في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أبو داود في رواية ابن داسة، والبخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده، وحسنه بعضهم. وعلى هذا فيجاب عن الأول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. قوله: وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب، كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا، لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليتأسى بهم من بعدهم، ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. فإن قلت: كيف يبتلي الله أحبابه؟ قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، كما صحت بذلك الأحاديث، وفي أثر إلهي: أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة، كما تقدم في حديث: إذا سبقت العبد من الله منزله الحديث، ولأن ذلك يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب، كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه. ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، ولا يدعو مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة.
بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبتليهم الله عز وجل وإن لم يكن لهم ذنوب تذكر في مقابل ذنوب العباد، لسببين عظيمين آخرين لم يذكرهما المصنف، وهما: الأول لأنهم قدوة، فلا بد أن يكونوا قدوة حتى في البلاء، ولذلك ما من عبد يصاب ببلية إلا ويجد له من الأنبياء من هو قدوة له. والوجه الثاني أن الأنبياء أعظم الناس درجة، والبلاء من أعظم ما يرفع الدرجات، فلذلك كان أشد عليهم من غيرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله، وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك، وهذا كثير يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله. لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضائه دعاه لذلك إلى الرضا. قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال ابن عون: ارضى بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. وقوله: ومن سخط هو بكسر الخاء. قال أبو السعدات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط أقدار الله فله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم.
يعني الناس في مقابل القضاء على مراتب، منهم من يجزعون، وهذا حال المنافقين والمشركين وضعاف الإيمان، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ومنهم من يصبر، وهذا حال عامة أهل الإسلام، ومنهم من يصل إلى مرتبة الرضا بالقضاء، وهذه مرتبة عالية على عن الصبر. ومنهم من يصل إلى مرتبة الشكر على البلاء، وهذه مرتبة فوق الرضا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قد روى الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله. قال الهيثمي: فيه حزم بن أبي حزم وثقه ابن معين وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات، فإذا ثبت هذا دل على وجوبه. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى كلامه. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ فالجواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن مبارك وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وقال الخواص: الصبر دون الرضا.
الخواص اسم رجل. نعم.
وقال الخواص: الصبر
مشهور بالزهد والورع، وهو من أئمة المتصوف، من أئمة الزهد، وينتسب إليه المتصوفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الخواص: الصبر دون الرضا. الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قلت: كلام الخواص هذا عزم على الرضا، ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء، كما في الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء. لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب:
الحقيقة أن الرضا يكون قبل وقوع المصيبة، يكون شيء قلبي، أنه يرضى بأي شيء يأتي إليه من الله عز وجل، وهو يكون بعد المصيبة أيضا، فهو مستمر، بخلاف الصبر فإنه لا يتصور إلا بعد المصيبة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. ما يصير تحط التليفون على المصحف. Thank you.